خطبة مباركة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، خطيب جامع العليا بمحافظة عنيزة، وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.
نافق حنظلة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، أكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر، أي من حضور القلب وتمام اليقين واليقظة والاستحضار للعاقبة والمآل، فصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. لكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة يكون الإنسان فيها قد بلغ الذروة في تذكر الآخرة والقيام بحق الله فترجى له العاقبة الحميدة، ساعة يشتغل فيها بأمور حياته وما فطر الله تعالى الناس عليه من الإقبال على معاشهم مما لا يخرجهم عن طاعة الله، لكن ينقص تمام تذكرهم للآخرة. ساعة وساعة ليس تجويزا لارتكاب المحرم ولا تبريرا لمخالفة الشرع، إنما هو بيان للطبيعة الإنسانية وأن النفس تقبل وتدبر، تنشط وتفتر. حسن الصلة بالله مفتاح سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ارتكبت معصية وجدت ألما فاعلم أن ما ادخره الله من الألم في الآخرة يفوق ما أصاب في الدنيا إن لم يغفر الله ويتجاوز. سل نفسك كيف أنت مع الله، سل نفسك هل الله راض عنك، سل نفسك هل أنت ممن يسعى في ما يحب الله ويرضى. إذا كانت الإجابات بنعم فأبشر، فإنك في طريق السعادة وستنالها في الدنيا قبل الآخرة، إن الأبرار لفي نعيم.
الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه الخطبة المباركة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله تجلب كل خير وتدفع كل شر، تهدي سبل السلام وتقي التورط في الآثام. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المؤمنون عباد الله، خلق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا على وجه ذكره في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة ومعاناة، في طلب معاشه ورزقه وصلاح حاله، لا ينفك عن هذا الوصف في كل مراحل عمره. فالكبد ملازم للإنسان منذ خروجه من بطن أمه إلى أن يؤويه لحده، وهو على هذا الوصف الذي ذكر الله جل وعلا. وهذا الكبد الذي جعله الله تعالى وصفا لحياة الإنسان على وجه الإجمال يحتاج إلى ما يخفف ضغوطه وما يعين على تجاوزه وتخطيه، فجعل الله تعالى أعظم ما يعين على تحمل ذلك الكبد، تلك المشقة، ذلك العناء، تلك الضغوط، جعل أعظم ما يخفف ذلك حسن الصلة به سبحانه وبحمده. فكلما عظم صلة الإنسان بربه وعظمت علاقته بالله عز وجل قياما بأمره وتركا لما نهى عنه، ذهب عنه من الكبد والمشقة ما يعكر حياته وما ينغص طمأنينة قلبه. فذكر الله باللسان والقلب والجوارح، ذكر الله بامتثال أمره وترك ما نهى عنه، كل ذلك يطمئن القلب ويشرحه ويقلب ما يلقاه من تعاسات ومشقات إلى ملذات، إلى جميل عاقبة وحسن مآل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في هذه الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. ثم هناك أنواع أخرى من طريقة التعامل مع ضغوط الحياة ومشاقها، ما يخفف عن الإنسان العناء والعبء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن التعامل مع الدنيا، فإن الله تعالى جعلها على وجه تجذب القلوب وابتلى الناس بذلك، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون. ومعنى مستخلفكم فيها أي جعلكم فيها خلفاء، يبتليكم ليرى من يصدق في قيامه بأمر ربه فيحسن حاله ويطيب منقلبه، ومن يخفق فيشقى في حاله وتسوء خاتمته ويتعس منقلبه. أيها المؤمنون عباد الله، إن الطاعة التي جعلها الله تعالى عنوان هذه الحياة هي أعظم ما يسعد القلوب، لكن كل شيء في الدنيا إذا زاد عن حده قد يأتي بعكس ما يراد منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا، الصدقة طاعة، من غير سرف ولا مخيلة. ولذلك كان الشرع في غاية الحكمة في إعطاء النفوس حظوظها حتى لا تمل ولا تكل، حتى لا ينقطع سيرها، حتى لا تقعد عن مواصلة السفر إلى الله تعالى. وقد جاء في الصحيح من حديث حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ أبو بكر الصديق يسأل حنظلة الأسيدي: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، أي حتى يبلغ بنا اليقين والتصديق والاستحضار للجنة والنار كأننا نراها، كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: صديق الأمة وخيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي من أين جاءك النفاق وكيف وصفت نفسك به؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونوا عندي وفي الذكر، أي من حضور القلب وتمام اليقين واليقظة والاستحضار للعاقبة والمآل، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، أي الأمر على هذا النحو، ساعة وساعة، ساعة يكون الإنسان فيها قد بلغ الذروة في تذكر الآخرة والقيام بحق الله فترجى له العاقبة الحميدة، ساعة يشتغل فيها بأمور حياته وما فطر الله تعالى الناس عليه من الإقبال على معاشهم، مما لا يخرجهم عن طاعة الله، لكن ينقص تمام تذكرهم للآخرة. وهنا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بهذا الحديث في غير موضعه ويستدلون به على ارتكاب المحرمات والوقوع في المخالفات، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ليس تجويزا لارتكاب المحرم ولا تبريرا لمخالفة الشرع، إنما هو بيان للطبيعة الإنسانية، وأن النفس تقبل وتدبر، تنشط وتفتر. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد: لكل عمل شرة، أي علو وارتفاع وذروة، ولكل عمل فترة، أي انخفاض ونزول. فمن كانت فترته إلى سنتي، أي من كان وقت ضعفه وكسله لا ينزل عن حد السنة وهي طريقته التي عليها صلى الله عليه وسلم، يقول فقد هدي، أي قد رزق الهداية والرشد وتجنب الضلال والغي. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. ومن هنا نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة هو بيان للطبيعة الإنسانية التي يشترك فيها الأتقياء وغيرهم، وهي أن النفوس تقبل وتدبر، تنشط وتكسل، تفتر وتقوى، وفي ذلك كله يجب أن يكون الحد القيام بما أمر الله تعالى. فإذا نشطت، نشطت في أبواب الخير وسبل البر واستحضار الآخرة، لكن إذا كسلت لا تكون متورطة في المعاصي والسيئات والجرائم والموبقات. وبهذا إذا كان حال الإنسان في أمر دينه ومقصود حياته على هذا النحو، فإنه ينبغي أن يستحضر هذا المعنى في كل الجوانب التي تمثل نجاحا في حياته، فإن النجاح في الحياة لا يأتي فقط من الحزم الدائم المستمر، فإن الملل من طبيعة الإنسان. إذا كان يمل من هدف حياته وهو العبودية لله عز وجل، فإنه سيمل من غيره، فيحتاج إلى نوع من الراحة والإجمام الذي يعينه على مواصلة السير. لذلك قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان، أي تكل وتتعب من مواصلة السير وتمام المحافظة على الكمال في حال الإنسان في أمر دينه ودنياه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في الخير، وأن لا يحملها ما لا يطيق، وأن يجعلها تسير سيرا حسنا. فإذا حملها ما لا تطيق يوشك أن تنقطع عن المسير فتهلك، لكن إذا حملها ما تطيق ولو كان قليلا كان ذلك معينا له على بلوغ الغاية. ولهذا كان أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أعظم ما تنشرح به الصدور القيام بحق علام الغيوب جل في علاه، فإن ذكر الله وعبادته وطاعته والمحافظة على أمره ونهيه مما يشرح الله تعالى به الصدر وينير به القلب ويصلح به الحال والمآل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وشرح الصدر للإسلام لا يقتصر على أصله فحسب، بل على أصله وجميع خصاله وما جاء به مما ندب إليه أو نهى عنه. قيامك بكل أمر أمرك الله تعالى به يعقبك انشراحا في صدرك. صلاتك، صومك، حجك، زكاتك، برك بوالديك، حسن صلتك بجيرانك، إحسانك إلى الخلق، أداؤك للحقوق، أعظم ذلك كله توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، كل ذلك مما ينشرح به الصدر. وكل سيئة لا بد أن يصيبك منها شيء من ضيق الصدر. ولذلك كل من تورط في معصية لا بد أن يجد في صدره وحشة، مهما كانت لذة المعصية، إلا أنه يعقبها من الوحشة ما ينغص لذتها، وما يتمنى معه الإنسان أن لو لم يقبل على هذه المعصية، سواء كانت تركا لواجب كتفريط في الصلوات أو الحقوق الواجبات في حق الله تعالى أو في حق الخلق، أو كان ذلك بتورط في محرم، انتهاك لما حرمه الله تعالى من المحرمات في المآكل والمشارب والمسامع والمناظر والمعاملة أو سائر الأحوال، لابد أن ينال القلب شيء من ذلك. يقول بعض الناس: ما نشوف الناس الذين يسرفون على أنفسهم لا يجدون هذه التي تذكر من الألم. القلب الميت كالبدن الميت، إذا جئت الميت وركلته برجلك أيشعر شيئا؟ أيجد ألما؟ الجواب لا. كذلك القلب الذي انطمست بصيرته تتوالى عليه البلايا لا يحس، لكن هذا لا يعني أنه لم يصبه شيء، أصابته ظلمة على ظلمة حتى ينطمس القلب ويزداد عماه. ولا بد من شقاء لكل من عصى الله، فمن ظن أن السعادة في معصية الله يخطئ الطريق، ليس في معصية الله سعادة، هناك لذة بالتأكيد للمخالفة. لو لم يكن في الزنا لذة ما أقبل عليه الزناة، ولو لم يكن في السرقة سعى في المال لم يقبل السراق على سرقة المال، لكن ما يجده من عاقبة لذة السرقة والزنا وسائر ألوان المعاصي كشرب الخمر وغير ذلك يفوق بمراحل لا يوازن ما يجده من شؤم تلك المعصية في حاله، فضلا عما يلقاه في المآل، فإن في الحال يذيقه الله، وهذه من رحمة الله، يذيق الله تعالى العبد في دنياه من شؤم المعصية ما يجعل البصير يزهد فيها، وهي عنوان عربون ما سيلقاه في الآخرة من شؤم وسوء حال. ومن ذلك ما يصيبه من الاكتئاب وضيق الصدر وانتكاس الحال والمصائب التي تتوالى عليه، ليس ذلك عن قلة ذات يد، فقد يكون أغنى الناس، لكن السعادة ليست بكل هذه الصور التي يتعلق بها الناس في المأكل والمشرب والمسكن، هي من وسائل السعادة، هي من أسباب السعادة، لكنها إذا فقدت طمأنينة القلب وسكونة وابتهاجة وسرورة أصبحت صورا لا معنى لها، لا تغني ولا تسمن من جوع. لذلك تجد من الناس من فتح الله عليه في أموال الدنيا لكنه لا يجد طمأنينة ولا سكينة، وتجد من لا يدرك عشاء أو غداء لقلة ذات يده وفي قلبه من السرور والبهجة والسكون والطمأنينة ما لا يقابل بأموال الدنيا كلها. هذا ليس تنظيرا، هذا واقع، لكن عندما تنقلب المقاييس ويصبح معيار السعادة هو كم رصيدك في البنك، كم عندك من سيارة، ما البيت الذي تسكنه، تختلف الموازين وتنعمي الآراء، ويظن الإنسان أن السعادة هي في الصورة والشكل. أيها المؤمنون، أيها المتقون، عباد الله، حسن الصلة بالله مفتاح سعادة الدنيا وفوز الآخرة. سل نفسك كيف أنت مع الله، سل نفسك هل الله راض عنك، سل نفسك هل أنت ممن يسعى في ما يحب الله ويرضى. إذا كانت الإجابات بنعم فأبشر، فإنك في طريق السعادة وستنالها في الدنيا قبل الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، ليس فقط في الآخرة بالجنة التي أعدها لعباده المتقين، بل نعيم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك تجد بعض من فتح الله على قلبه وأنار الله بصيرته بعد عمى وإسراف على النفس، يجد لذة في طاعته وإقباله على الله. هذه اللذة نموذج لما سيكون في الآخرة من السعادة، نموذج لما ستكون عليه حالك إذا استمررت في هذا الطريق، وهي إشراقات تنير القلب وتطمع النفس في الإقبال على الله. وكذلك في المعصية، إذا ارتكبت معصية وجدت ألما فاعلم أن ما ادخره الله من الألم في الآخرة يفوق ما أصاب في الدنيا إن لم يغفر الله ويتجاوز. ولهذا قال جل وعلا: إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم: ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا يجدون من الجحيم في قلوبهم والشقاء والعناء ما لا يوصف. لكن أمور القلوب لا يدركها كثير من الناس، لأن أكثر الناس إنما ينظر للصورة والشكل ولا يهتم بما وراء ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بمحبته وأن يعمرها بطاعته وأن يحفظنا وإياكم عن كل ما يغضبه وأن يشغلنا بما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وسوريا وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واكفهم شر من يتربص بهم يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجهم في سوريا وفي العراق وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر وفي كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واكفهم شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله وأن تذل الكفر ومن سعى في إضراره في الإضرار بعبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام في كل مكان ونصره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وتولنا بفضلك وعنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، سمعتم الخطبة المباركة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح، خطيب جامع العليا بمحافظة عنيزة وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.